حينما ترضى بعفوك أمنا فرضاك الأعلى والجنة.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها مستمرة في المسار الدبلوماسي ولديها كل الحق في عدم الثقة بواشنطن. استشهاد 11 عسكريا سوريا ومدنيين اثنين في اعتداء ارهابي استهدف حافلة ركاب بريف الرقة. رئيس المجلس السيادي السوداني يؤكد أن الجيش لن يترك الشارع وأن العلاقة مع الاحتلال لم تنقطع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران مستمرة في المسار الدبلوماسي وأن لديها كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها. وأضاف سعيد خطيب زاد أن إدارة بايدن تمارس سياسة مزدوجة تجاه إيران وتستمر في فرض سياسة ترامب الفاشلة، وهذا دليل واضح على سياسة الكيل بمكيالين عندما تتعاطى مع الاتفاق النووي. ودعا خطيب زاد الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى الاتفاق معلنا استعداد إيران للتوقيع عليه إذا ما كانت أمريكا جادة في ذلك. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر الدبلوماسية الثقافية لبحث دور الثقافة في تطوير العلاقات بين الشعوب والأمم وتعزيز التفاهم المتبادل. المؤتمر أقيم في العاصمة طهران برعاية المجمع العالمي للسلام الإسلامي وبمشاركة العديد من الشخصيات المعنية والأكاديمية والمنظمات والمؤسسات الثقافية ليتناول دور النخب الثقافية لدراسة المستقبل الحضري وتمهيد الأرضية لتشكيل المؤتمر الدولي لتبادل الأفكار والمعلومات ومعرفة ما تحتاجه الثقافة في العالم. وحول إقامة مؤتمر الدبلوماسية الثقافية في العاصمة الإيرانية طهران، استمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحت رعاية المجمع العالمي للسلام الإسلامي وفي طهران العاصمة، عقد مؤتمر حول الدبلوماسية الثقافية وبمحورية شبكة النخبة للدبلوماسية الثقافية ودراسات المستقبل الحضارية، وبهدف الاستفادة من قدرات آراء وأفكار النخب وإرساء الأسس اللازمة لتوسيع الدبلوماسية الثقافية في الحضارة الإسلامية والنظام العالمي الحديث.
مؤتمر الدبلوماسية الثقافية يمهد الأرضية لتشكيل المؤتمر الدولي للدبلوماسية الثقافية، ومن خلال النخب يساعد على تبادل الأفكار والمعلومات لمعرفة ما تحتاجه الثقافة وما تعاني منها في العالم.
إن دور الدبلوماسية الثقافية سيزداد توسعا في المستقبل، وبإمكانها أن تعزز من مكانة أي بلد وتفاعله مع العالم. هذا ما أشار إليه المجتمعون في هذا المؤتمر الذي بحث محاور عدة أهمها عالم الثقافة ومستقبل الدبلوماسية، الدبلوماسية الثقافية، الأفكار والأضرار والمقاربات، الحضارة الإسلامية الحديثة والدبلوماسية الثقافية، الدبلوماسية الثقافية وقدرات الجمهورية الإسلامية والنظام العالمي الجديد والدبلوماسية.
الجمهورية الإسلامية وفي عالم اليوم وبخلفيتها الحضارية والثقافية والثورية وبما تملكه من القيم الدينية تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في الثقافة العالمية بفضل الثورة الإسلامية.
وخلال المؤتمر تم التأكيد على أن السبيل إلى الوفاق العالمي يبدأ بتعزيز مكانة الثقافة في العلاقات الدولية، وأن الدبلوماسية الثقافية هي مفتاح التقارب بين الشعوب، وهي صمام أمان حقيقي للأمم التي تبحث عن السلام. فالسياسة السياسة لا تكفي لحل المشاكل القائمة بين الدول، وهو ما ترجمه الواقع الدولي، حيث اكتشف السياسيون أنهم بحاجة إلى وسيلة أكثر فاعلية من طاولات المفاوضات، وأدركوا دور الثقافة في التأثير على الشعوب وقدرتها على تشكيل العلاقات الدولية. يمكن للدبلوماسية الثقافية أن توفر رابطا قويا وأن تكون حلقة وصل مع العالم، وهي مقدمة لبناء الثقة ومنصة لتطوير العلاقات الدولية.
أعلنت السلطات السورية استشهاد 11 عسكريا ومدنيين اثنين وجرح 3 عسكريين آخرين في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب على طريق الرقة وحمص. وحسب مصادر محلية فإن جميع ركاب الحافلة كانوا من عناصر الجيش السوري وبينهم ضباط. وتتوالى حوادث استهداف حافلة العسكريين السوريين، حيث أعلنت السلطات في شهر يناير كانون الثاني الماضي إصابة 12 عنصرا لحفظ النظام إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم على الطريق الدولي دمشق عمان في درعا. شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان هجوما على المتظاهرين متهما إياهم بانتهاك السلمية ومواجهة المقر الحكومية. ونفى عبد الفتاح البرهان تورط قوات الأمن بقتل المتظاهرين، وقال إن هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي، مضيفا أنه هناك شخصيات متهمة بذلك وهي تحت قبضة الشرطة. ورفض البرهان مطالب المعارضة بسحب الجيش من الشارع، وقال إنه لا يوجد سيناريو مطروح حتى الآن لعودة الجيش لثكناته وحول إمكانيات إقامة العلاقات بين بلاده والكيان الصهيوني المحتل. قال إن تلك العلاقات لم تنقطع. أعلنت موسكو أن قواتها قضت على 450 قومية متطرفة ودمرت 13 دبابة ومدرعة أخرى، إضافة إلى عشرات العربات الخاصة للقوات الأوكرانية نتيجة ضربات جوية وصاروخية. وقال بيان للوزارة إن صاروخا من طراز أونيكس على الدقة أطلق من منظومة باستيون الساحلية وضرب مطار أرسيتيز في مقاطعة أوديسا، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات المسيرة. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أنها قتلت أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا في وسط البلاد. وجاءت جمعيات لناشطين اليمنيين دعوات واسعة للاحتجاجات في عدن وشل الحركة تماما هناك. ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير الشعبية للخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرقات احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات في عدن. واندلعت يوم أمس الأحد احتجاجات عارمة في مدينة عدن جنوبي البلاد تنديدا بقرار مررته حكومة التحالف لرفع أسعار البنزين في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية هناك. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين انطلاق مناورات عزم الصادقين العسكرية في قطاع غزة. وقال أبو حمزة ناطق باسم سرايا أن هذه المناورات تهدف إلى رفع الجهوزية والاستعدادات لدى المجاهدين ليكونوا على استعداد تام في أي معركة قادمة مع الكيان الصهيوني. وأضاف أن هذه المناورات التي ستستمر عدة أيام في قطاع غزة ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. تعرضت سيارة تقل مدنيين للتفجير في منطقة غنيخيل في ولاية نانغرهار بشرق أفغانستان، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وبحسب مصادر محلية فإن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير معروف. وذكرت مصادر صحفية أن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا، فيما أصيب 28 آخرون بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق استهدفت سيارة تابعة لطالبان في منطقة شنواري شرق ولاية نانغرهار. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها مستمرة في المسار الدبلوماسي ولديها كل الحق في عدم الثقة بواشنطن. استشهاد 11 عسكريا سوريا ومدنيين اثنين في اعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب بريف الرقة. رئيس المجلس السيادي السوداني يؤكد أن الجيش لن يترك الشارع وأن العلاقة مع الاحتلال لم تنقطع. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. أحييكم بتحية صافية نقية مكللة بالورد والزهر، لها عبق ليزكى عطره الجميع. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين إلى أجمل وأغلى المستمعين والمستمعات. وتحية إلى جميع المتابعين والمتابعات لهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو الدفاع عن حقوقي، حدود وضرورة. أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها وهي: ما هو تعريفكم لحقوق المرأة؟ وهل يجب أن تكون حقوق المرأة في إطار معين؟ هل نساؤنا في البلدان الإسلامية وغيرها يعرفن حقوقهن في الحياة الأسرية والمجتمعية؟ هل إن الإسلام كان سباقاً في إعطاء الحقوق للمرأة؟ أم هو الذي جردها من هذه الحقوق كما يزعم البعض؟ ما هو دور المؤسسات التربوية والتثقيفية في تثقيف المرأة بحقوقها؟ وهل نحتاج إلى تغيير في نمط التربية لنسائنا في هذا الأمر؟ نعم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات، كل هذه المواضيع سوف نسعى إلى طرحها على ضيفة طبعا هذا اللقاء الذي سوف تكون معنا مباشرة، وكذلك هناك فقرات منوعة، وكذلك هناك طبعا مشاركات من قبلكم ومشاركات عبر الواتساب وكذلك مشاركات مسجلة. أما الآن ننتقل إلى بداية الحديث.
لا شك أن الإسلام العظيم يحمل في طية مفاهيمه وأحكامه طريق هداية البشر ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الأحكام التي جاءت لتلائم الإنسان بصفاته وتوجهاته وخصوصياته، ولتعطي كل مكلف طريق هدايته المناسب له. من هنا كان للمرأة بعنوانها الخاص العديد من المسائل والأحكام والمفاهيم المتعلقة بها، والتي لا تستغني المرأة المسلمة عن معرفتها والالتزام بها لتكون نورا يعينها على دنياها بما تضمن به دنيا كريمة وآخرة سعيدة بجوار الأنبياء والصالحين. النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الشريف، فالمرأة إنسان متكامل له دوره الاجتماعي العام وحياته الفردية الخاصة به بحسب ظروفه الشخصية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق نشير إلى خطأ كثير من برامج التربية وخطط إعداد المرأة التي تبتنى على أساس تهيئة المرأة لتكون زوجة وأما دون الالتفات بشكل أساس إلى إعداد المرأة لتكون إنسانا متكاملا وسويا ورشيدا لينهض بشؤونه الفردية ويقوم بتكاليفه الاجتماعية على أحسن وجه. فإن مهام الزوجية والأمومة على رفعتهما وقدسيتهما وأهميتهما تمثل جزءا من حياة المرأة ودورا من أدوارها الشامخة التي تؤديها لا كل حياتها ولا جميع أدوارها. إن الدين الإسلامي لم يفضل الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل في تشريعاته المختلفة، سواء كان ذلك في مجال الحقوق أو مجال الواجبات، بل أعطى كلا منهما حقوق الكاملة وكلف كلا منهما بأداء واجباته حسب إمكاناته وظروفه وطبيعته الخاصة. وما التمييز الظاهري الذي نشاهده في أشكال التشريعات سواء كان في مجال الحقوق أو الواجبات سوى فهم المشرع الإسلامي لطبيعة دور كل منهما وإمكاناته الذاتية والاجتماعية؟
تحية لكم من جديد. أما أرقام الهواتف المباشرة للاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع أرقام الهواتف وهي 22 01 3762 أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير وهو 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل المكتوبة وكذلك المسجلة، رقم الهاتف وهو 00989388750. وأنا كذلك الآن أنتظر رسائلكم مستمعينا الأعزاء. نعم مستمعينا، بالنسبة للإسلام هو الأكثر طبعا تكريما للمرأة على الإطلاق، وقد كان هذا واضحا منذ البعثة، حيث عانت المرأة طبعا صنوف الظلم في مختلف الجاهليات على مستوى العالم، فأعاد لها الإسلام مكانتها وأيضا حقوقها بما يضمن لها العيش الكريم. وكذلك اليوم يثبت الإسلام أنه الأكثر صونا لحياة المرأة وحقوقها ومصالحها في جو من التكامل وكذلك التعايش الإيجابي في المجتمع، بعيدا عن الصراع المفتعل الذي لا طائل منه سوى إفساد دنياها وآخرتها. طبعا أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة مثلا، وكذلك رفع منزلتها. من هذه الحقوق هي المساواة في أصل الخلق، حيث أقر الإسلام وحدة الجنس البشري، وكذلك المساواة في التكاليف الشرعية، حيث أقرت الشريعة الإسلامية مثلا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما لا يتعارض مع الطبيعة البشرية، منها أيضا المساواة في التكاليف الدينية، ومن هذه التكاليف هي الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من النقاط الأخرى هي المساواة في الميراث. كانت المرأة قبل الإسلام لا ترث هي والصغير، فجاء الإسلام ليقرر حق المرأة في الميراث أيضا. ومن هناك نقاط أخرى، المساواة في حق التعليم، حيث أنه جعل الإسلام طلب العلم فريضة على المسلم والمسلمة، وأهب بالمسلمين رجالا ونساء أن يصلوا إلى أعلى المستويات العلمية. كذلك المساواة في حق العمل، حيث مارست المرأة المسلمة كل ما كان معروفا من أنشطة سياسية، كذلك اجتماعية، علمية، مدنية، وكذلك اقتصادية ونضالية، فكان للمرأة حق التملك، التعاقد أيضا، التصرف فيما تطلبه إدارة شؤونها الخاصة. أيضا الإسلام منح للمرأة المساواة في الحقوق السياسية، حيث شاركت المرأة يعني منذ صدر الإسلام بالرأي في مجريات الأمور، كذلك كانت تحضر مجالس الحكم وتراجع في قراراته. طبعا للتعرف حول الموضوع أكثر التقينا بالأستاذة سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية من لبنان، فتحدثت حول الموضوع. لننتقل لنستمع للأستاذة سندس الأسعد.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية من بيروت. دكتورة، السؤال لحضرتك هو، برأيكم ما هي الضرورة في أن تعرف المرأة حقوقها وتدافع عنها، وهل هناك حدود في هذا الأمر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من الضروري جدا لكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى أن يعرف حقوقه وأن يعرف واجباته. هو متى عرف حقوقه فهو يعرف حدوده، هو بالتالي يحترم حقوق الآخرين ويدافع عن حقوقه. هذه الحقوق بالطبع لها حدود، والإسلام هو دين الحقوق، والإسلام الذي كرس هذه الحقوق. نحن نجد مثلا في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين وضع خطوط عريضة لهذه الحقوق وكرسها. وكذلك حين نتحدث بالتحديد عن حقوق المرأة، فنجد بأن الإسلام أنصف المرأة في العديد من المجالات، وضع على هذه الحقوق، صنع لها هذه الحقوق ودفعها للحفاظ عليها وللمطالبة بها. ولهذا خرجت سيدة زهراء عليها السلام للدفاع عن حقها في قضية فدك المعروفة. هي لم تخرج طمعا بهذه القطعة المحدودة من الأرض، ولكنها خرجت لتعلم النساء كيف يذبن عن حقوقهن، عن معتقداتهن، عن أصولهن. فهذا كان درس لكل النساء. هل هناك حدود لدفاع عن هذه الحقوق؟ بالطبع يجب أن يكون هناك حدود، لأنه أحيانا يعمل الغرب، ونحن نعرف الحملة الإعلامية القذرة التي يشنها علينا، يعمل على خداع المرأة بشعارات تحت مسمى حقوق، ولكن يراد من هذه الشعارات أن تغرب المرأة وأن تشوه هويتها الفطرية. على المرأة أن تعي فعلا ما هي حقوقها، أن تعي ما هي واجباتها، وأن تعرف بأن الله سبحانه وتعالى حينما فرض عليها قوامية الرجل أو بعض الحدود، كانت هذه الحدود لمصلحتها وللحفاظ على قيمتها الإنسانية ولتكريس طهرها وعفتها وقداستها. الإسلام كرم المرأة، الإسلام أنصف المرأة، وضع لها هذه الحدود كي تكون الإنسان، كي تكون المرأة معززة مكرمة، وليكون لها مجالات مفتوحة لأن تكون قادرة على تحقيق التكامل الإنساني.
نعم، كانت معنا الدكتورة سندس الأسعد، الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على إتاحة الفرصة. نعم، شكرا جزيلا للدكتورة سندس الأسعد، الباحثة الاجتماعية من لبنان. والآن ننتقل وإياكم إلى رسائلكم عبر الواتساب. نبدأ برسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف، أرسلت برسالة مكتوبة تقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة، وكذلك تحية لك الأخت أم حسن. لقد أعطى الإسلام المرأة كامل حقوقها، وسنت الشريعة الأحكام التي كفلت لها هذه الحقوق، ولكن هناك من المسلمين من لم يلتزم بتلك الأحكام وظل متمسكا ببعض العادات الجاهلية في التعامل مع المرأة، فاستغل أعداء الإسلام ذلك وأخذوا يخدعون المرأة بعناوين براقة، ودعوا إلى سلخ المرأة من هويتها الإسلامية بحجة الحرص على مصلحتها ونيل حريتها. لذلك على المرأة أن تنتبه وأن تكون ذات وعي وبصيرة، ولا تنجرف وراء هذه الدعاوى الباطلة، بل تطالب بحقوقها التي كفلها لها الإسلام مع تمسكها بهويتها الإسلامية، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحق بالباطل. وشكرا لكم، شكرا جزيلا للأخت أم حسن من السعودية القطيف على هذه المشاركة. ننتقل إلى مشاركة الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخ عبد الله بوي. يقول في رسالته: إن أول ما يتطلبه الضمان الفعلي لأمته
النساء والفتيات والأشخاص ذوي الهويات الإنسانية المتنوعة بحقوق الإنسان تمتعا كاملا، هو فهم شامل للهياكل الاجتماعية والمعايير والقوالب النمطية الاجتماعية. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال، وها هي الأخت أم علي من البحرين طبعا تكتب لنا الرسالة وصلتنا كاملة الآن. نقرأ رسالة الأخت أم علي، تقول: في مجتمعاتنا تستطيع المرأة أن تأخذ جميع حقوقها إن كانت مثقفة وتريد ذلك، ولكن إن تقاعست أو رضيت فقط بالجلوس بالبيت وتربية الأطفال وكونها زوجة فالإسلام لا يمانع ذلك، وخصوصا في وجود مخاطر التمييز الطائفي أو التفرقة العنصرية. وفي النهاية تقول: تحياتي لكم ولكادركم الإذاعي، معكم أم علي من البحرين. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة وعلى هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أسال موضوع المرأة وتمتعها بحقوقها وكرامتها مداد الكثير في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي على حد سواء سابقا ولاحقا، ولا غرابة في ذلك، فالمرأة نصف المجتمع ويجب أن تحظى بنفس الحقوق التي للنصف الآخر، وأن تصان كرامتها وتحترم كما تصان كرامة الرجل. وقد ضمن الإسلام للمرأة حقوقا كثيرة، من بينها أولا حق المرأة في الحياة. ساد في العصر الجاهلي قبل الإسلام من الظلم والهمجية ما وصل بالعربي إلى التحريم على المرأة حقها في الحياة، فقتلوها بطريقة بشعة تدل على غياب الرحمة والإنسانية، وذلك بوأدها وهي لا تزال طفلة، فكانت تدفن حية تحت التراب حتى الموت. وقد شنع الإسلام على هذه الجريمة. ثانيا حق المرأة أمة، فللأم في الشريعة الإسلامية مكانة عليا لا تضاهيها أي مكان، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إليها، لذلك فقدرها مصان وكرمها غاية التكريم. ثالثا حق المرأة في التربية والتعليم، قرر الإسلام أن تربية المرأة وتعليمها من الأعمال العظيمة، ورتب الشرع على ذلك جزءا وفيرا. رابعا حق المرأة في العدل، فمن حقوق البنات أيضا العدل وهو ما أقره الإسلام. خامسا حقوق المرأة المالية، ومن أبرز الحقوق المالية للمرأة هو حقها في الصداق، وقد فرضه الله على الزوج تكريما للمرأة ولإظهار صدق رغبة الرجل فيها، ولتكون عزيزة كريمة فتكون هي المطلوبة لا طالبة. وكما للمرأة عند الزواج حق الصداق، فإن لها بعد انعقاده حق النفقة، وتشمل النفقة سائر ما تقوم به حياتها من طعام وشراب وملبس ومسكن. أما في بعض دول الغرب فقد لاقت من المهانة والتنقيص والاحتقار لقيمتها ما لقيت، إذ يتم تشييئها بل وعرضها كسلعة في الطرقات، الأمر الذي لا يوجد في دين نبينا عليه وآله الصلاة والسلام. فيشهد التاريخ أن المرأة لم تكن يوما في الإسلام عبارة عن لوحة إشهارية، بل هي مصانة الحقوق وكرامتها فوق كل اعتبار.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى فقرة إشارة خضراء، وإن شاء الله خلال طيات البرنامج نستمع إلى نافذة مفتوحة. طبعا هناك أيضا موضوع أنه حقوق المرأة في الإسلام من منظار الإمام الخميني قدس سره الشريف. طبعا الإسلام يأخذ بنظر الاعتبار حقوق النساء مثلما يهتم بحقوق الرجال، وقد اعتنى بالنساء أكثر من اعتنائه بالرجال، بأن اهتمام الإسلام بحقوق النساء فاق اهتمامه بحقوق الرجال، ويتجلى ذلك فيما تمارسه النساء فيما بعد. فللمرأة حق الرأي وكذلك حق الانتخاب، بل إن المسائل المنظورة للنساء عندنا أفضل مما هو موجود في الغرب، فلهن الحرية في ممارسة النشاطات وبكامل الإرادة. طبعا هذا كلام ورأي الإمام الخميني قدس سره الشريف. والآن تنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام عزيزتي، تحية لك ولجميع المستمعين الأعزاء.
وتحية لك أيضا، أرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة والدفاع عن حقوقي حدود وضرورة. في البداية، ما هو تعريفكم لحقوق المرأة، وهل يجب أن تكون حقوق المرأة في إطار معين؟
نعم، عندما نتحدث عزيزتي عن حقوق المرأة نتحدث عن ما يضمن لها العيش الكريم، العيش بحرية، الحرية التي لا تعني بالمعنى الخاطئ، بالمعنى المزيف لمفهوم الحرية، بل الذي يحافظ عليها، الذي يجعلها تعيش بكرامة عزة بعيدة عن الخوف وعن الاستغلال وعن محاولة تحويلها إلى سلعة تجارية، بدل من أن تكون كائنا بالإنجاز، بدل من أن تكون شريكا رئيسا وأساسا في صناعة المجتمع وفي صناعة التغيير في هذا المجتمع، أن يكون لديها حرية الرأي، إبداء الرأي، المشاركة إن كان على الصعيد السياسي، الاجتماعي، التربوي، كل هذه الأمور. هذه هي حقوق المرأة التي يمكن أن نتحدث عنها بشكل عام، بعيدا عن الفلسفات والتنظيرات وما يتحدث عنه الغرب من مفاهيم هجينة عن حقوق المرأة التي لا تمت إلى كينونة المرأة بصلة، بل بالعكس تحولها إلى سلعة فقط استغلالية لمحاولة إسقاط الأمراض النفسية والمكبوتات والتعقيدات، ومحاولة تصوير أن المرأة التي يجب أن تكون حرة ولديها حقوق هي المرأة المتفلتة من أي ضوابط، إن كان أخلاقية أو دينية أو غير ذلك، وبالتالي تعمل على زرع حتى عند الأطفال الصغار. ونحن نلاحظ حتى ما هي حقوقهم، مثلا عندما يتحدثون عن أشياء مرفوضة أخلاقيا ودينيا ونفسيا، كيفية النظر إلى الشريك الآخر من نفس الجنس، كل هذه الأمور هي لا تتعلق بالحقوق ولا تتعلق بالحريات، هي تتعلق بمحاولة تحويل هؤلاء الأشخاص إلى روبوتات يتتحكم فيهم المنظومة العقلية الغربية لمحاولة تفريغ هذه المرأة وهذه العقلية من أي قدرة على التحليل وعلى الاستنباط، بل جعلها مسيرة لا مخيرة.
طيب، هناك سؤال من أحدى المستمعات، طبعا وصلنا الآن، من الأخت أم علي من لبنان، تقول: لماذا نسمع كثيرا أن على المرأة العربية أن تعتبر المرأة الغربية المثال لها والذي يجب أن يحتذى به عموما، أين توجد الإشكالية؟
أولا، عندما نتحدث عن هذا الموضوع، المقارنة ما بين المرأة العربية والغربية هي مقارنة لا يمكن أن تحصل. لماذا؟ نحن نلاحظ أن بعض الدول، لماذا أقول يعني الدول العربية والدول الغربية، لماذا لا يكون التنافس على سبيل المثال ما بين هذا البلد وهذا البلد داخل يعني مش داخل البلدان العربية؟ لماذا لا أقول مثلا المرأة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هي تأخذ حقوقها بكل ما للكلمة من معنى وليس من باب المجارمة، لو أنت تعلمين عزيزتي هذا الأمر، هي هذا الواقع. لماذا أريد أن أتشبه بالمرأة الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية التي تتعرض للعنف والتعنيف من قبل شريكها أكثر بكثير مما هي عليه في مجتمعاتنا العربية؟ ومن لك يقول لك غير ذلك فهو خاطئ. ولكن المنصف هناك بأنهم ينظرون إلى المرأة على شهادتها، كنت أتحدث حتى عن موضوع الغرب، إلى شهادتها وليس من باب الواسطة كما هو موجود في مجتمعاتنا نحن العربية. يعني إذا كانت طبعة لفلان أو لفلان يمكن أن تصبح مديرة، يعني مثل أحدى البنوك مديرة مصرف وهي لا تحصل الابتدائية على سبيل المثال فقط لأنها تابعة لشخصية معينة. هنا نتحدث لا يمكن أن أقارن ولا بهذه المقارنة، لأنه نحن نلاحظ أن المرأة في الغرب تختلف عن المرأة في الشرق. كيف ذلك؟ عندما أقارن، اسمح لي أن أقارن ما بين المرأة الغربية والمرأة الإيرانية. المرأة الإيرانية استطاعت أن تصل إلى أعلى المستويات، حتى أنظر إلى ما نقول نحن مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو غير ذلك، كم هي قد وصلت إلى مراكز سيادية متقدمة، كم هي قد وصلت إلى حتى على صعيد العلم، على صعيد، يعني أنا أذكر عندما كنت في زيارة الجمهورية الإسلامية منذ فترة يعني ذهبت برحلة من طهران إلى مشهد أو إلى لا أذكر المكان، إلى مشهد على ما أظن، وكانت تقود الطائرة امرأة مثلا. يعني هذه هي الحقوق التي العمل، التعلم، أن يكون لديها هذه الكينونة، أن يكون لديها هذا ثم القرار. فأنا أرفض المقارنة مع الغرب، بل قولوا انظروا كيف هي المرأة مثلا في الجمهورية
كنموذج. نعم طيب
هذا هو النموذج.
نعم. طيب هل نساؤنا في البلدان الإسلامية مثلا وغيرها يعرفن حقوقهن في الحياة الأسرية والمجتمعية؟
ما هي المشكلة يا عدي استمالي بدي أحكيها باللبناني بالعامية إنه ما هن اللي يقولوا هن السبب بالبلاء اللي هن فيه، يعني بدهم يصيروا مثل يحصلوا على حقوقهم، وبنفس الوقت ما بيسترجوا يعلوا صوتهم ويقولوا نحن هون ما في شيء غلط، وبالتالي هن ملتزمين ببعض القشور الخارجية. مثلا على سبيل المثال تعتبر في مجتمعات تعتبر حتى الآن وحتى هذه اللحظة أن التعلم والعمل للمرأة هو شيء معيب كوال قلبي، هذه تتكر جرائم عليها. بينما في الواقع وحتى في المنظومة الإسلامية القيمية التي قدمها القرآن الكريم والتي قدمها الأئمة سلام الله عليهم، وحتى انظر إلى روح الله الموسوي الخميني كيف تحدث عن المرأة كأنها هي القرآن، كل هذا يدفع المرأة إلى أن يكون لديها هذا الدور البارز وأن تطالب به. أنا أقعد بذلك يفقوه، وبالتالي ألتهي ببعض القشور مثلا، أنا أعتبر أن والله هيدي حريتي إذا أنا عملت عملية تجميل. مين قال لك هيدي هي الحرية؟ يعني هنالك تشوه لمعنى الحقوق، تشويه لمعنى أن تكون المرأة في بعض المجتمعات العربية.
نعم نعم أستاذة نسرين نجم، طبعا الظاهر أنه انقطع الاتصال مع الأستاذة نسرين نجم، إن شاء الله سوف نتصل عليها ولنستمع إلى حديثها.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم تنضم إلينا مرة أخرى الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم مرة أخرى أستاذة نسرين، هل تسمعين الصوت؟ نعم الظاهر لا زالت المشكلة مع الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. والآن هناك رسالة من الأخ بدر حسين من العراق، رسالة صوتية حول الموضوع فلنستمع إليها.
كل إنسان في هذا الكون لديه حقوق وعليه واجبات. الرجل مثل ما الرجل لديه حقوق وعليه واجبات، أيضا المرأة لديها حقوق وعليها واجبات. الرجل في يعني واجبه يعني يذهب إلى العمل خارج المنزل، يمارس دوره في العمل لكي يوفر لقمة العيش بطريقة شرعية وقانونية لعياله، لزوجته وأطفاله. المرأة في البيت أيضا لديها واجبات، وهو الاهتمام بالبيت وبالأعمال المنزلية، وفي نفس الوقت وجودها في البيت دائما مع خروج الرجل إلى ممارسة حياته اليومية في العمل. وجود المرأة في البيت ضروري جدا لضمان تربية الأبناء والبنات تربية صالحة، تربية تتناسب مع العادات والتقاليد العربية، وكذلك أيضا تتناسب مع الشريعة الإسلامية أيضا. فلذلك وأيضا في نفس الوقت هذا طبعا من باب الواجبات، لكن الحقوق الرجل مثلا أيضا لديه حقوق، يعني يجب أن تمنح حقوق، أنه يجب أن يشعر في الراحة والطمأنينة والأمان والرفاه داخل المنزل. وكذلك المرأة لديها حقوق، وهو أن يوفر لها الزوج احتياجاتها من الأشياء التي تحتاجها في حياتها اليومية طبيعية جدا. هذه الحياة الصراحة التي تربينا عليها والتي علمونا بها آباءنا وأجدادنا، وهذه الحياة صراحة يعني لذلك احنا مثلا سابقا الناس ما كانت يعني نادرا ما تشكو من وجود مشاكل أسرية ومن وجود تفكك. هذا أنا طبعا هذا رأيي الخاص، يعني مع يعني أحب أنه أستمع إلى آراء المستمعين، لكن أنا أتكلم عن رأيي الخاص. حاليا في هذه المرحلة المنهج الغربي أو الأفكار الغربية المسمومة تستخدم حقوق المرأة وحرية المرأة كشعار لمحاربة المجتمعات، محاربة العادات والتقاليد، محاربة القيم الدينية، تدمير المنظومة الأخلاقية. فيستخدمون عدة منافذ من ضمنها حقوق المرأة وكرامة المرأة وحرية المرأة. هي لو نرجع إلى حقيقة هم بالعكس، يعني العولمة والحداثة جعلت من المرأة عبارة عن سلعة. يعني مثلا لو ننظر مثلا إلى المطارات، إلى المكاتب الفخمة أو الشركات الأهلية، خاصة شركات القطاع الخاص دائما تحبب يعني تفضل العمل المرأة، خاصة المرأة إذا كانت جميلة، إذا كانت تلبس لباس غير شرعي يعني يهتمون فيها في العمل، وتكون يعني الحصول على فرصة عمل سهل جدا قياسا بالمرأة التي يعني تلتزم باللباس الشرعي. وهذا هو ما يريده الغرب وما يريده دعاة العولمة، هذا العولمة، هذا المرض الذي ابتليت به البشرية. يريدون يعني يجعل المرأة عبارة عن سلعة، يا أما تكون عارضة أزياء، يا أما تكون الفنانة الفلانية وإلى آخره. المجتمعات العربية والإسلامية أعطت للمرأة كرامتها وضمنت لها حقوقها. ونصيحة إلى كل جميع الناس، سيما هذا الجيل الجديد، الجيل الصاعد، خاصة النساء منهم، لا ينقادوا إلى هذه الأفكار التي تطرح، سيما عن طريق الفضائيات، عن طريق الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي. مع خالص الحب والاحترام والتقدير، أخوكم بدر حسين من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ بدر حسين من العراق. وتنضم إلينا مرة أخرى الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام والإكرام، أهلا بكم.
نعم، طيب أستاذة نسرين، طبعا نكمل الحديث معكم، بالنسبة أنه ما هو دور السمات والمواصفات الاجتماعية والشخصية مثلا كالثقة بالنفس والشخصية القوية والدراسة في تسهيل مطالبة المرأة بحقوقها؟
نعم، يعني بداية أنا لابد من أن أعلق على عدة تعبير أو عبارات يعني ذكرها الأخ الكريم
بدر حسين
حسب ما سمعت.
نعم.
يعني
نعم.
مع تحياتنا لإله، إنه أنا ما بفهم إنه المرأة ما بيمشي حالها إذا بقيت إلا إذا بقيت في البيت واشتغلت بس في البيت وربت أولادها وممنوع، يعني مثلا إذا اشتغلت برا لا. ومين قال إنه التربية هي فقط مقرونة بالمرأة وليس بالرجل؟ هل يا ترى الرجل هو فقط صورته هو البنك النقال، يعني هو راضي بدوره أن يكون هو البنك أو الدليفري؟ كلا، بكل الديانات السماوية وبكل مدارس أئمة أهل البيت سلام، مش كيفنا نحن يا عزيز لأنه نفهم الدين بالشقلوب، هذه مغلقة فكرة المجتمعات العربية بطمان حسب ما بيلاقوها مناسب. هل يا ترى تمس رجولتنا؟ لك شيء الرجولة؟ رجولي أنك تنفذ الدين كما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وعلى ألف أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. يا أخي خذ نموذج المرأة الإيرانية، ما عادش تروح لها الغرب، لكن ما بقى الكل بجرة بيروحوا على الغرب. يا أخي شو بدك بالغرب؟ أنت أمرهم. خذ المثال الصدري هي المرأة الإيرانية واشتغل أنك تطور مجتمعك والمرأة اللي الواقع اللي هو فيه للنساء على هذا الأساس.
نعم.
مشكلتنا انه بدنا نحط اي شيء، اي بدنا نحط عصا بالجليد ونقول ما المراه. يا اخي امشي خطوه اولى وبعدين احكينا عن المراه بالغرب. اعطيها حقوقها، ما تتمرمط المراه لما بدها مثلا تحصل منك على مصاري لحتى تعيش حقوقها تشتري اي شيء او تاخذ اي شيء. هيدا البخل عند الرجل او لا يحق لك بل هو للاطفال. انت مشكلتنا ونحن ماشيين على الدين الصحيح، ممكن وصلنا لهذه المواصيل اللي نحن فيها. فيما يتعلق بالسمات والشخصيات، هذا يعود أولا يعني أنا أؤمن بالتنشئة الاجتماعية والأسرية التي لها دور بارز في تنشئة وسمات الشخصية وكيف تكون فرة مستقلة وتطالب بحقوقها. وأيضا كمان ممكن يقول إنه أنا والله تربيت ببيئة فيها اضطرابات وفيها مشاكل وبالتالي أنا بجي مكسورة الخاطر. لا يا عيني، الله أعطانا العقل، فبالتالي يجب الانتفاضة والثورة أن تنطلق من داخل الإنسان. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني انطلاقا من هذا الأمر أنا بالتالي أخالف أمر الله الذي قال أن الإنسان هو صورته على الأرض. إذا شان صورته على الأرض يعني مرايه مثلا؟ لا، صورته على الأرض بالفعل بالقول بالعقل باستنباط الأمور بالعمل بالعلم، كل هذه الأمور. فلما نفكر، عندما نفكر بالأمور أبعد مما هي عليه، أن لا نقف عند الظاهر وأن نبحث في العمق، عندها نصل إلى اللحظة المناسبة لتسجيل هذه الطاقات ولإحقاق الحق والعدالة. فإذا هذا الأمر مهم جدا أن يكون مرتبط. بس أنا لا أؤمن بالإنسان الضعيف، لا أؤمن به. ما في إنسان ضعيف، في إنسان هو بيقبل أنه يكون ضعيف. نحن بنقدر نعمل من الضعف قوة. ممنوع الانتشار، ممنوع الإحباط مهما كانت المشاكل والأزمات والمصائب المحيطة بنا. وما في ولا أي إنسان على وجه الكرة الأرضية إلا ما عنده مشاكل وإلا ما عنده مصائب وإلا ما عنده أزمات، ولكن الشطارة والنباهة والعقل والبداهة بأن تخرج من هذه الأزمات بأقل الخسائر الممكنة، لأن هذه حياتك أنت اللي بتعيشها، ما حدا حيعيشها. وطالما أنك تسير على الصراط المستقيم، أنا ما عم بعمل شيء غلط، أنا عم طالب بحقوقي. فبالتالي من هيك نحن عم نقول دائما على المرأة إنها تقرأ تتثقف. يعني ولا عيب نحن بهالسنوات صرنا بهيدا القرن وهيك بعدنا بنقول للمرأة بليز اقري يا أختي، اقري شوفي شو هي حقوقي، لك اقري للإمام الصادق، شوفي تعامل السيدة الزهراء مع الإمام علي سلام الله عليه، شوفي السيدة زينب روحي فداها، شوفي الأئمة كيف كانوا الأنبياء كيف يتعاملوا مع زوجاتهم وكيف كانت هذه العلاقة الأسرية. لك أنا ما بيهمني يطلع حدا ويقول لي السيدة الزهراء. يا أخي كرم مثل الإمام علي بسلوكك، ونحن بالطبع لا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، ولكن خذ ولا واحد بالمية وبعدين أحكي. ما تتفلسف عن فاضي، مشكلتنا نحن من الفلسفة كثير يا عزيزي
وشعارات أيضا. شكرا جزيلا لهذه الثورة طبعا الذي عملتيها من أجل المطالبة بحقوق المرأة. شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان.
شكرا.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. يتزايد الاهتمام اليوم بالمرأة وواقعها في مختلف الساحات الدولية والإقليمية والمحلية نتيجة ربط البعض بين تحسين وضع المرأة ونهضة هذه الدول ولا سيما العربية منها والإسلامية. وفي ظل المناشدات الدائمة والمستمرة والتي تحمل شعارات حقوق المرأة وحرية المرأة يطرح السؤال الأهم، هل إن الإسلام كان سباقا في إعطاء الحقوق للمرأة أم هو الذي جردها من هذه الحقوق؟ ما هي حقيقة الربط بين النظرة الدونية إلى المرأة ونظرة الإسلام إليها؟ وهل تعتبر المرأة الغربية المثال الذي يجب أن يحتذى به من قبل المرأة العربية عموماً؟ أم أن المرأة المسلمة هي النموذج الذي يجب الاقتداء به هذا العصر؟ من المستحيل أن يكون المجتمع يسير بخطوات متقدمة في بناء اجتماعي وحضاري وثقافي وأن تترك المرأة بعيدة عن هذه الأمور. لذا نحن بحاجة إلى دعوة المجتمع ككل حتى تنهض المرأة مع المجتمع، ولا يمكن الفصل بينهما ولا أن نستثني المرأة من عملية النهوض والتطور. فالنظرة يجب أن تكون متعددة الأبعاد وأن يكون المنطق الذي يحكمها أكثر اتساعا وليس منطقا اختزاليا. فلازلنا نرى في بعض البلدان لا يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، كما لا يسمح لها بالخروج إلى الشارع وحدها، في الوقت الذي نجد المرأة الإيرانية تقدم نموذجا إسلاميا مختلفا وهي الموجودة في مختلف المجالات وقد حصلت على كل هذا في ظل نظام إسلامي. الأمر الذي يؤكد أن المشكلة ليست في الإسلام كدين بل في التطبيقات والممارسات الخاطئة التي تعبر عن الفهم الخاطئ للتعاليم الإسلامية. شكرا لطيب المتابعة.
السلام عليكم. نشكر إذاعة طهران والقائمين على هذه البرامج القيمة على مشاركتي في هذا البرنامج. يجب أن تتمتع المرأة بحقوق تضمن لها العيش بحرية وكرامة بعيدا عن الخوف والاستغلال، وقد تم بيان هذه الحقوق بشكل واضح في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعد حقوق المرأة من ضمن القوانين والسياسات التي تضعها كل دولة لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها. ويجدر بالذكر أن إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر على إتاحة الفرص لها بحسب، وإنما يشمل تغيير طريقة تعامل المجتمعات والدول المختلفة معها، وهي المرأة لازم تعرف حقوقها في التعليم والسياسة وفي الحياة الزوجية وأيضا في المجتمعات. وشكرا لكم. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
نعم، شكرا جزيلا للأخت سعاد الرحمة من مملكة البحرين. وفي الختام نقول لكم من أهم النقاط أنه بالنسبة احترام كرامة المرأة وكذلك حفظ حقوقها الفردية والإنسانية واحترام كرامتها الإنسانية، لأن تقدم أي مجتمع رهين باكتساب الأفراد للحقوق سواء كان ذلك الرجل أو المرأة في ذلك سواء. طبعا بالنسبة للموضوع لحلقة إن شاء الله الأسبوع القادم لعالم المرأة الفتاة البكر ومسؤولية الأمومة، وحتى هذا اللقاء لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.